الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في المنار لصلاة الجماعة، لنا هنا باب صلاة الجماعة تجب على رجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى. صلاة الجماعة، وكلنا يعرف صلاة الجماعة، والصلاة فرضها الله سبحانه تبارك وتعالى على المؤمنين 5 صلوات في اليوم والليلة، ولشرف هذه الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، رقى إلى السماء صلى الله عليه وسلم في المعراج وفرضت عليه الصلاة في السماء، وكانت 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خفف الله بفضله ورحمته فجعلها 5 صلوات في اليوم والليلة وأمرنا بأدائها. نعم، في حاجة فوتناها يعني؟ صلاة الليل نشوف وسجود التلاوة في حاجات فيها فضلة نشوف. فين آخر حاجة خطوها فيها في سجود التلاوة؟ في صلاة التطوع، آخر صلاة التطوع. يقول لنا صلاة الإمام رجع لها تاني بقى، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لحديث أبي هريرة مرفوعا أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، والنصف الأخير أفضل من الأول. صلاة الليل، وأظن قدمنا كلام لأنس بن مالك رضي الله عنه في قيام الليل بيكون من المغرب، من بعد صلاة المغرب كانوا يقومون الليل، ونزلت الآية فيها اللي هي تتجافى جنوبهم على المضاجع، تتجافى جنوبهم، قالوا كانوا يقومون بين المغرب والعشاء. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار للحديث المولود، حديث رواه مسلم عن أبي هريرة، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، والنصف الأخير أفضل، والنصف الأخير أفضل يعني لنزول الله عز وجل في هذا الوقت كما يشاء سبحانه. ولا في الحديث إذا مضى شطر الليل أو ثلثا ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه. الله عز وجل ينادي عباده في هذا الوقت، هل من سائل فأعطيه، أو هل من سائل فيعطى، هل من داع يستجاب له، هل من مستغفر يغفر له، حتى ينفجر الصبح، حتى ينفجر يعني يطلع الصبح. وفي الحديث أفضل الصلاة صلاة داود، وكان يقسم الليل تقسيما جميلا، أنه ينام النصف الأول، ينام نصفه وبعدين يقوم ثلثه وينام ثلثه، فكأنه يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة إلى قيام داود عليه الصلاة والسلام أن هذا من أفضل ما يكون. إذا نمت النصف الأول من الليل استرحت وأخذت قسطك وافرا من النوم، تقوم الثلث بعد ذلك يبقى فاضل سدس الليل تستريح فيه لتستعد لصلاة الفجر ثم العمل بعد ذلك. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. التهجد ما كان بعد النوم، يعني بيقول انه تهجد الانسان من الليل فتهجد به نافلة لك. ايه التهجد؟ التهجد قيام الليل، بس قيام مخصوص، يعني يقول تكون نمت قبل ذلك ثم تقوم. وإن كان كلمة قيام حيدخل فيها نام ولا ما نمش، هذا من القيام، من قيام الوقوف على القدمين، يقوم بين يدي الله سبحانه تبارك وتعالى سواء نام ولا لا. ولكن التهجد ومن الليل فتهجد به نافلة لك، مقصود أن يستريح العبد قبل أن يقوم من الليل. إذا نام استراح، إذا قام قرأ فتمتع بالقراءة، تستمتع بالقراءة. فرق ان انت تعبان شقيان طول اليوم وتقوم الليل، هذا عظيم وجميل، ولكن مش هتبقى داري بتقول ايه في القراءة، مش هتتأمل الآيات، مش هتدبر فيها كالذي يكون استراح ثم قام بعد الراحة ليقوم من الليل. قال لقول عائشة رضي الله عنها: الناشئة القيام بعد النوم. الناشئة، إن ناشئة الليل، الناشئة يعني نشأ كأنه قام بعدما كان راقدا. وقال الإمام أحمد: الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة، ومن لم يرقد فلا ناشئة له. وقال: هي أشد وطأة، أي تثبتا. وليس المعنى إنه من لم يرقد ملوش الصلاة، لا، يقصد حاجة مخصوص، إنه الناشئة بمعنى كان نائما فقام، هي الناشئة دي، مدحها الله سبحانه. وإلا من لم ينم أصلا وقام من الليل فهو قائم من الليل، له أجر عظيم جدا. الإنسان اللي أخذ نهاره في عمل وقام من الليل، لشك أنه أعظم من الإنسان اللي نام النهار بحال وقام من الليل. من كان هذا الثاني هيكون له فضيلة في أنه يفهم يتدبر، فلو أن الأول فهم وتدبر كما تدبر كان أعظم منهم. يبقى ما هيش دعوة للنوم، مش دعوة أن الإنسان نام، ولكن دعوة أن تستريح قبل الصلاة. يبقى نهارك تعمل من أجل قوتك وأطعام عيالك، تنام شيئا وتقوم من الليل بهذه الناشئة، تكون مستريحا فيه. فإن لم تعمل فلا ناشئة، يعني على هذه الصورة، صورة أنه استراح فقام مستريحا لليل. وإلا إن قيام الليل ما أيدناش ربنا، أنه لازم تنام قبله ولا ما تنامش قبله، ولا أيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا يعني للإنسان، أريح للإنسان أنه ينام شيئا ثم يقوم من الليل. يبقى مش معنى كلام الإمام أحمد لا ناشئة يبقى قوم صلي طول الليل وما لكش حاجة، لا، هذا فهم خاطئ. لكن لا يقصد الإمام أحمد إلا المعنى اللغوي لكلمة ناشئة، معناها إيه؟ نمت وبعدين قمت. فإذا كان الإنسان ما نمش وقام من الليل، ما هوش الناشئة إلا مقصودة هنا، وإلا فهو قيام ليل. في الناشئة مدحها الله بقوله: هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. هي أشد وطئا، هي أشد وطاء وأقوى مقيلة. يبقى وطأة ثقل فيها شيء من الثقل إنك تقوم من النوم. القراءة الثانية هي أشد وطاء، ومعناها جميل قوي، وطاء مواطأة، مواطأة يعني موافقة اللسان مع القلب، موافقته. يبقى هنا قيام الليل بعد ما تكون نمت شيئا، هيبقى بتتدبر، تعرف تتدبر، وانت بتقرأ الكلمة طلع انت فاهم، ولذلك وانت مستريح وبتقرأ مررت على الجنة، اللهم اني اسألك الجنة، تستمتع بذلك. حين تأتي ذكر النار تتعوذ بالله من النار، تخاف وتستشعر الخوف. فرق بين اللي بيتأمل ويتدبر واللي بيقرأ، ولكل أجر، هذا له أجر له أجر، ولكن أحدهما أكثر أجرا من الآخر. يسن قيام الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. الدأب العادة، يعني العادة الدأب والدأب، وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات. تتقرب بقيام الليل إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهو مكفرة للسيئات. مكفرة هذا مصدر ميمي، معناه تكفير للسيئات، وهو كفارة للسيئات. فالله عز وجل يكفر سيئات العبد بقيام الليل. ومنهات عن الإثم، يعني ينهى الإنسان عن الإثم. لما يجي يعمل ذنب يبقى أنا قايم الليل امبارح وأعمل ذنب النهاردة، لا أفعل هذا الشيء، يستحي من نفسه أو يستحي من الله عز وجل. يبقى هنا قيام الليل فيه هذه الميزات الأربع: داب الصالحين قبلكم، وقرب إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهى عن الإثم. الحديث رواه الحاكم وصححه وحسن الشيخ الألباني. برضو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه يحثك على قيام الليل وأنه مش أي قيام يقوم العبد، ولكن يستعد لهذا القيام ليحسن ويتقن ويستمتع بهذا القيام. جاء عن سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول أنه كابدنا قيام الليل سنة واستمتعنا به 20 سنة. إذا هنا سنة تعبنا فيها، في البداية الإنسان أسبوع وراء أسبوع وراء أسبوع لغاية ما في النهاية بقت عادة، يقوم سواء ظبط منبه ما ظبطش منبه، هي الساعة بتاعته معروف اللي هيقوم من الليل فيها، يجد نفسه إلا أن يشاء الله شيئا سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا الاستمتاع بقيام الليل حين تظبط منبه ويرن المنبه لا مش عايز أقوم كذا، هنا فيها شيء من الضيق في البداية، شيء وراء شيء تلاقي نفسك أنه عند الوقت اللي أنت بتقوم فيه شيء صحاك تقوم تستمتع بذلك، فتقوم تذكر الله عز وجل، تتوضأ وانت فرحان من الفرض لأنك ستنادي ربك سبحانه. لذلك يتهيأ العبد لقيام الليل زي ما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك، يتسوق إلى عكس نام، يبقى طعم بقه حلو وريحة فمه طيبة. فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه، يعني من ضمن فوائد التسوق أنه بريحة الفم حين تكون طيبة الملك يأتي، وهذا ملك خلقه الله من نور، الملك يحط فمه على فمك عشان القرآن يطلع من بقك الملك هذا، إذا كان يسمعه فيشهد لك، أما لو خلوا إلى فمه مش هيشهد لك، لا شك أنه يشهد أقوى في الشهادة. يقول: ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل فم الملك، إلا دخل فم الملك. يبقى هنا الإنسان يقوم ليستعد لذلك للصلاة، يقوم يتوضأ يدعك أسنانه حتى تكون رائحة فمه طيبة. أيضا جاء في الحديث في الحث للصحابة على أن يقوموا من الليل يحصوا، أنت تحص نفسك بهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ أيعجز الإنسان يضرب نفسه على قيام يوم اقرأ ثلث القرآن، وثلث القرآن صعب، أو الصحابة استصعبوها هذا صعب جدا. فقال: من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد في ليلة فقد قرأ ثلث القرآن، فقد قرأ ثلث، إذا علمك النبي صلى الله عليه وسلم قم ولو بقل هو الله أحد تكون كأنك قرأت ثلث القرآن. حين تفعل ذلك مرات ومرات إنك نايم قمت من الليل عشان تصلي تقول قل هو الله أحد بس، طب ما نقرأ جنبها حاجة ثانية، ما نقرأ جنبها. النبي صلى الله عليه وسلم يمرنك على هذا، شوف يقول لك صلى الله عليه وسلم: من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. يبقى قل هو الله أحد عظيمة جدا، تقرأها هنا 4 آيات حلوين تقرأ بها، قل أعوذ برب الفلق 5 آيات 9 آيات ومعهم الفتحة 7 آيات، هنا مجموعة قرأت فينا. إذا قرأت الفتحة لوحدها بركعتين 14 آية، يبقى هنا أكثر من 10 آيات في الليلة، يحفزك أنه صلي صلي قوم من الليل إن شاء الله ركعتين وتقرأ فيهما يقول هو الله أحد. إذا خدت على ذلك طب اقرأ 100 آية، اقرأ 100 آية، طيب ثوابها إيه؟ حين تعرف الثواب يشجعك على القيام تقوم، لا ما ضيعش هذا الشيء، كتب له قنوت ليلة، يا سلام هقوم ب100 آية يكتب لي قنوت ليلة، هذا شيء عظيم جدا. تقوم تقرأ سورة الواقعة 96 آية وجنبها تقرأ الفاتحة في الركعتين 7 آيات و7 آيات عديت 100 آية. إذا وظفت على ذلك بتقرأ مثل هذا القدر، تقرأ سورة الحجر، سورة الحجر كم آية؟ 99 آية سورة الحجر، زودت شوية تقرأ أكثر منها، كلما قرأت كلما كان لك أجر عظيم. بس واظب واظب على ذلك 100 آية، إذا أنت وظفت يبقى أنت من القانتين، أنت قمت قنت الليل كله، قنت كتب له قنوت ليلة، فإذا واظب على ذلك كان من القانتين، كان من القانتين. برضو في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين. يعني لو أنت بعد ما نمت في نص الليل قمت صليت ركعتين إن شاء الله بالفتحة بس، إن
شاء الله بالفتحة بس. قريت الركعتين لا، الفتحة في الأولى والفتحة بتبع 14 آية. لو وظبت على هذا الشيء عديت العشر آيات، عديت العشر آيات. فهنا يقول لك يكتب لك إيه؟ إنك لست غافلا، أنت مش غافل، إنك بتقوم بهذا المقدار. لكن أنت هتتعب نفسك يعني عشان تقوم بالفتحة بس، هنا ما يلقش، هتقرأ جنبها حاجة. فيقول لك إذا قام هذا بمئة آية كتب من القانتين، خليهم مئة بدل ما تخلي. ومش لازم تاخد مئة من سورة البقرة تعدي حزب ولا شيء، مش لازم، خد من الصور اللي تقدر على قراءتها وتبقى سريع. لكن مع القراءة شيء وشيء، هتستمتع أنت بذلك. يوم يقول لك من قام بألف آية كتب من المقنطرين، بألف آية يبقى هنا قناطير مقنطرة في الدنيا دي أعظم مكان يقال في الغنى في الجاهلية، أعظم مكان، يعني إنسان يملك فلوس كثيرة وكذا إنسان غني، التاني أكثر منه هذا غني، التالت وبعدين التالت معه فلوس ما يقدرش يشيل له كذا، مقنطر عنده قناطير ما عندهمش أكثر من كده. فهنا كأنه نهاية الغنى، حد الغنى عند الناس القناطير المقنطرة. فبيقول لك أنت عايز تكون عند الله عز وجل بهذه المثابة غني بالثواب، يقول قناطير مقنطرة من الثواب. فقم في كل ليلة بهذا الذي ذكر ألف آية، من قام بألف آية. ألف آية يمكن تعرفه من سورة تبارك لغاية آخر القرآن، ألف آية أو حوالي ألف آية من تبارك لآخر القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم، مش قال لنا في الحديث، كان يقوم بالعشر الطوال، قام بالسبع الطوال، آسف، قام بالسبع الطوال، يعني قرأ من البقرة لغاية ما وصل لسورة براءة، لغاية ما وصل لسورة براءة، عدى الألف آية، عدى الألف، لغاية ما وصل لسورة براءة يعدى الألف آية. يهنا علو همته صلوات الله وسلامه عليه، إنه ما خدش الأقل، طيب خلينا من وراء ناخده من وراء على أشياء تبقى صور آيات قصيرة، ولكن أخذ أصعب ما يكون، أصعب ما يكون، فبدأ من البقرة لغاية آخر براءة صلوات الله وسلامه عليه يقرأ السبع الطول. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قام بألف آية كتب من المقنطرين، ماش هتقوم بقى بها مرة واحدة، ولكن كأنك تعتاد هذا الشيء، كل أسبوع تفعل هذا مرة، كل شهر تعمل مرة بحسب ما يتأثر لك. لكن في الغالب خليك يوميا لك ورد معين ما يقلش عن 100 آية ولو من الآيات القصيرة، حيث أنك تقوم من اللي سورة الشعراء تقرأها 27 آية 227، لو انت حفظتها وقمت بها اللي استمتعت بها وكنت من اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الخارجي. طيب يقول لنا بعد كده وافتتاحه بركعتين خفيفتين، اذا كنت هتقوم وهتصلي وقت طويل يبقى يستحب انك تبدأ الاول بركعتين خفيفتين. لحديث ابي هريرة اذا قام احدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين. كنا ذكرنا حديثا انه اذا نام العبد ياتي الشيطان فيعقد على راسه ثلاث عقد يقول له فيهم نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل، يعقد له ثلاث عقد زي السحرة لما يعقد العقد وينفذ الشيطان، هو الساحر بيستعين بيشتغل الشيطان نفسه بيعمل هذا الشيء، ان يعقد على قافية احدكم ثلاث عقد عشان ما تقومش من الليل. فاذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى أي بهنا انحلت عقده كلها، فأصبح طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يبقى لما بيقوم يبقى دي الأشياء عشان تحل عقد الشيطان. فلذلك بيعلمك إن ما تدخلش على طول في الصلاة الطويلة، يمكن لسه باقي من عقد الشيطان حاجة، فإذا دخلت في صلاة طويلة يمكن ما تنتبه لهاش قوي. حل العقدة الثالثة بأن صلي تفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، صلي ركعتين خفيفتين بقول والله أحد، قل يا أيها الكافرون، وبعد كده صلي صلاة طويلة. ونيته عند النوم، ونيته يعني لما تيجي تنام يبقى في نيتك أن أنت هتقوم من الليل وتأخذ بأسباب ذلك، نية قيام الليل عند أنه لحديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى، ربنا كريم وربنا عظيم وربنا حنان منان سبحانه. العبد بيبقى خلاص يتعود يقوم الليل، وإذا ضاعت عليه ليلة يقوم يزعل إن ضاعت، يقول لك لا ما تزعلش ما تزعلش، هنا لك أجر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى إن أنت يكتب لك ما نويت، يكتب لك ما نويت. يبقى هنا لما تيجي تنام انوي إنك وتكون النية نية جازمة، ما تبقاش النية إن أقوم الليل ويا رب ربنا ينيمني عشان ما أقومش وأخذ الأجر بتاعها، لا، لأن حبك لقيام الليل يخليك لا ده أنت عايز تستمتع، عايز تستمتع بقيام الليل. يبقى هنا إنسان بيستمتع بعمر ما يتمنى إنه ما يقوموش أو ما يتمنى إنه ينام ما يحصلش. شوفوا لما ضاعت على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام قام فزعا، تفزع صلى الله عليه وسلم، فقام منه وقال هذا موضع حضرنا فيه الشيطان، كان في شياطين في هذا المكان، نمنا ما قمناش، احنا نحاول نروح مكان تاني غير هذا المكان نصلي فيه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك العبد حتى يقدر تكون عنده النية الجازمة ان يقوم من الليل، فلو انه نام يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه، يعني ربنا تصدق عليك بهذا النوم، انت محتاج جسمك تعب، جسمك تعب محتاج لهذا النوم فتصدق عليك به وكتب لك ايضا انك كنت تقوم من الليل. لكن فرضنا ان انت لك قيام الليل ولك الورد بتاعك بتاع كل ليلة اللي انت بتقوم فيها وبتقرأ منها، ضاع منك بالليل هتكومه على اليوم اللي جاي يمكن يصعب عليك، فيقول لك الوقت اللي بين اللي في وقت الضحى ده اقضيه فيكتب لك كأنك قمت من الليل. هذه رحمة من الله عز وجل ان وقت صلاة الضحى عوض، كنت بتقوم ركعتين بتقرأ فيهم 200 آية 500 آية حسب ما يتيسر لك، فأقوم في هذا الوقت في وقت الضحى إذا تيسر لك ذلك فيكتب لك كأنك لم تضيع أو لم يضع منك قيام الليل. يصح التطوع بركعة، هذه مسألة مختلف فيها، هل ممكن الإنسان يصلي ركعة تطوعا اختيارا؟ لا، ما حدش يعمل هذا الشيء اختيارا، لا لا، ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام يتطوع بركعة إلا ركعة الوتر، إلا ركعة الوتر، لذا لا يفعل هذا الشيء. لكن ينفع هذا الشيء في إذا كان الإنسان بيصلي وبعدين أقيمت الصلاة، كان بيصلي صلى ركعة واحدة فأقيمت الصلاة، فعلى القول بصحة صلاة ركعة خلاص يقعد يتشهد ويسلم ويبقى هنا صلى ركعة كاملة فيصح التطوع، يبقى ينفعنا في مثل ذلك. أما اختيارا ان انت تقوم عشان تصلي ركعة تطوع بها غير الوتر، لا لا تفعل هذا الشيء. فلذلك قال لك هنا عند الحنابلة يصح التطوع بركعة. طيب جابوها منين؟ هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم بركعة؟ لا، قياسا على الوتر، قياسا على الوتر، إنما اللي أمرنا بصلاة الوتر هو لم يفعل تطوع بركعة عليه الصلاة والسلام، فليكن في أضيق الحدود ذلك، إذا اضطر الإنسان لذلك فليختم على ذلك، إذا احتاج كأن تقام الصلاة ولو أنه كمل ركعتين هضيع منه القراءة مع الإمام، هضيع منه الركعة الأولى، لا يبقى يختم على ركعة ويقوم يصلي مع الإمام. يقول ابن قدامة الأفضل في تطوع النهار أن يكون مثنى مثنى، يبقى هنا صلاة الليل وصلاة النهار مثنى مثنى، المنصوص في صلاة الليل وهذا صحيح صلاة الليل مثنى مثنى، في رواية أن صلاة النهار أيضا مثنى مثنى، هذه فيها كلام لأهل العلم صححها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، إنما البعض من أهل العلم أو الكثير من أهل العلم ضعفوها وخطأوا هذه الرواية إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فالإمام النسائي يقول عندي هذا الحديث خطأ، عندي خطأ، والترمذي يقول إن البعض رفعه والبعض أوقف، ولكن إذا قال صلاة الليل مثنى مثنى بهذا من أفضل ما يكون، فليكون النهار أيضا إن من أفضل ما يكون فيها قياسا على صلاة الليل إن لم يصح الحديث، فإن صح الحديث خلاص يبقى من باب تضافر الأدلة. إنما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالليل مثنى مثنى وصلى بالنهار أربعا، صلى بالنهار أربعا، يبقى هنا بالنهار يجوز يصلي أربع ركعات متصلات سواء جلس في الشهر الأوسط أو لا، ويجوز أن يصلي ركعتين ركعتين، فإذا كان الاختيار فلتكن الصلاة ركعتين ركعتين هذا أفضل، صلاة النهار فلتكن مثنى مثنى زي ما صلاة الليل أيضا مثنى مثنى. جاء في الحديث عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم. يبقى هنا هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، وكان الإمام أبو داود يعني ضعفه وأشار إلى ضعف راوي فيه، قال أحد أروى ضعيف، فيعني الشيخ الألباني كأنه حسنه لروايات أخرى. جاء عن أبي أيوب في لفظ عند ابن ماجه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس، لا يفصل بينهن بتسليم. إذا زالت بعد الأذان ولا قبل الأذان؟ زالت الشمس بعد الأذان، بعد الأذان كان يصلي أربعا، يبقى يجوز ذلك أن يصلي أربع ركعات متصلات لا يفصل بينهن بتسليم. وقال إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس، يبقى هنا يجوز في اللي هي الركعات اللي قبل الظهر تكون متصلة، ويجوز تكون منفصلة ركعتين ركعتين، وهذا أفضل إن تكون ركعتين ركعتين. الأربع ركعات ما دعا الإنسان ينسى ويسرح، وممكن يصلي يبقى مش عارف ثلاثة ولا أربعة ويتلخبط فيها، فلتكن الصلاة ركعتين ركعتين للحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإن لم يكن صحيحا يبقى قياسا على قيام الليل. يقول ابن قدامة قال بعض أصحابنا لا يزاد في الليل على اثنتين، لا يزاد، يعني بعض الحنابلة يقول ذلك، يعني ما يصليش في الليل، لأنه في الحديث بيقول صلاة الليل مثنى مثنى، هذا خطأ، هذا خطأ. لما يقول صلاة الليل مثنى مثنى صلى الله عليه وسلم ليس معنى قيدا، إن كان قيدا فليكن قيدا أغلبيا، ولكن ليس قيدا مقصودا، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من ذلك، صلى سبع ركعات متصلة، صلى تسع ركعات متصلة عليه الصلاة والسلام، كان سيد عيسى يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى ثلاثا صلى الله عليه وسلم. إذا طالما إنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم نصلى أكثر من ذلك، يبقى لا معنى لأن يقال لا يزاد، لا يزاد في الليل على اثنتين. وبرضو قول صلاة الليل مثنى مثنى يعني أنه هذه صلاة الليل لتكن مثنى مثنى. طيب إذا كان صلىها أربعا أو صلىها ستا أو صلىها ثمانيا، هل في الحديث منع من ذلك؟ أرى إن هذا ليس قيدا، ليس قيدا إلا على معنى الأفضلي، الأفضلي. لكن القيد الحقيقي يكون لو قال لا تصلوا الليل إلا مثنى مثنى، لا تصلوا إلا مسئب، هذا في نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنك تصلي أكثر من ركعتين ركعتين. لكن لما يقول صلاة الليل مثنى مثنى معنى اعتبار أن هذا الأفضل. فيقول بعض الحنابلة ولا في النهار على أربع، ولا يصح التطوع بركعة ولا بثلاث. ابن قدامة يقول هذا ظاهر كلام الخراقي، هذا ظاهر كلام الخراقي. قال القاضي أبو يعلى الفراء لو صلى ستا في ليل أو نهار كره وصح، كره وصح، يعني عايز يقول لي مش عادة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ستا، إنما طالما ثبت مصلى أربعا المانع بالليل أو نهار يصلي أربعا، طالما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنة، والأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين سواء بالليل ولا بالنهار. يقول أبو الخطاب من الحنابلة في صحة التطوع بركعة، يبقى هنا ذكر لنا في الكتاب عندنا في المنار انه يجوز التطوع بركعه، قال وانها يكره ذاتي انها مكروه. لكن ابو الخطاب يقول في روايتان عن احمد احداهما يجوز، احداهما يجوز لما روى سعيد يعني ابن منصور قال حدثنا جرير عن قاووس عن ابيه قال دخل عمر المسجد رضي الله عنه فصلى ركعه ثم خرج فتبعه رجل فقال يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة، قال هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص، هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص. هنا يعني عمر الخطاب كأمير المؤمنين لعله انشغل بشيء، لعله لما صلى تذكر شيء يعمله فختم على ركعة وقام، الله أعلم إيه حال عمر، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه فعل. كون عمر يفعل ذلك دليل على أنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نهي عن ذلك، والتطوع من شاء زاد ومن شاء نقص. يبقى على ذلك غاية أن يقال أنه إذا الإنسان أهمه شيء فليختم على واحدة ولينصرف، كان أمر إنسان قاعد في المحطة بتاعت القطر يستنى القطر اللي حيسافر فيه، انشغل أصلي تطوعا صلى ركعة على القطر جاي رح ختم عليه ما خلاص هنا لهذا. لكن اختيارا أن تصلي من غير حاجة، من غير حاجة صليت ركعة وقمت، لا لا هذا لا يليق. ولذلك لكن قول تاني لا يجوز، قول قولان فيها لا يجوز. ابن قدامة بيقول لنا أن هذا خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، ولأنه لم يرد الشرع بمثله، والأحكام إنما تتلقى من الشارع، من النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيشرع لنا ما قاله لنا ربنا سبحانه أو ما شرعه له ربه سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك يقول الأحكام إنما تتلقى من الشارع إما من نصه أو في معنى نصه، وليس هنا شيء من ذلك، وليس هنا شيء. لذلك قلنا إن الأصل ما تصليش ركعة اختيارا، إنما قد يكون هذا بسبب شيء حصل، إنه قيمة صلاة وأنت صليت ركعة اختم عليها وقم ادخل مع الناس في صلاة الجمعة. أجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، أجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، يعني اللي هنا الذي يصلي قاعدا ويصلي قائما، اللي يصلي قائم له الأجر كامل، اللي يصلي قاعدا يا إما معذور يا إما ليس معذورا. ولذلك ربنا عذر في الجهاد الإنسان الذي له عذر، فقال لنا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. يبقى القسمة هنا قسمة ايه؟ ثلاثية، ثلاثية. يبقى قاعدون مضرورون، وقاعدون غير أولي ضرر، ومجاهدون، ومجاهدون. يبقى في ثلاث أصناف هنا. القاعد من غير أولي الضرر ما يستويش مع التانيين، مع المجاهدين. طيب القاعد مع الضرر له أجر مئة، وقد يكون مثله مثل المجاهد، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إن بالمدينة لأخواما ما سرنا مسيرا إلا وكتب لهم الأجر، حبسهم العذر، حبسهم العذر. يبقى هنا الإنسان الذي يقعد عن الجهاد من غير ما يكون مضرورا لا يستوي مع المجاهد في سبيل الله، بقي القاعد اللي هو المضرور كأنه يقول يستوي، كأنه يقول يستوي مع المجاهد في سبيل الله. يبقى كذلك هنا الإنسان القاعد إما قاعد بعذر أو قاعد بغير عذر في صلاة إيه؟ نافلة أو تطوع، في صلاة تطوع نافلة ما هيش في صلاة الفريضة. يبقى لا يستوي هذا الإنسان القاعد مع الإنسان يقول قائم ورجليه تعبانة ويتنفخ، يستوي معه إنسان قاعد مستريح؟ لا، القاعد له أجر، بس نص أجر، نصف الأجر. والنص مش معنا حاجة شوية، لا، ده الثواب عند الله عز وجل عظيم جدا، عظيم الثواب، لكن القائم ضعف هذا الإنسان. يبقى لا يستوي القاعد. فإذا كان قاعدا من مرض، إنسان مريض فصلى قاعدا، يبقى رحمة الله عز وجل أن يكتب له الأجر كاملا. إذا كان الإنسان لما بيعملش أصلا الحاجة وهو ينوي يعملها يكتب له الأجر، ما بالك باللي بيعملها بس بحسب ما يستطيع. يبقى أجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، لحديث من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. أما المعذور فأجره قاعدا كأجره قائما للعذر. طيب اللي يصلي الفريضة وهو قاعد، يصلي فريضة وقام، نقول في الفريضة القاعد له نصف أجر القائم؟ لا، القاعد هذا إما يقدر على القيام يبقى صلاته باطلة إن صلى قاعدا، أو لا يقدر على القيام يبقى أجره كامل، يبقى أجره كامل. إن المعنى اللي نقول ليس له أجر أو له نصف الأجر فيها، هذا مريض مسكين، يبقى مريض له أجره كاملة. إذا صلى قاعدا بسبب عذر المرض يبقى له أجره كاملة. إذا صلى الإنسان وهو قاعد وليس معذورا تبطل صلاة. لذلك نقول دائما اللي بيصلي قاعدا وفي أركان يقدر على أن يأتي بها يلزمه أن يأتي بها، يجب عليه أن يأتي بها حتى لا تبطل الصلاة. قد يكون الإنسان مريضا لا يقدر على الركوع، ظهره في حالة في العمود الفقري، ما يقدرش يركع، ما يقدرش يسجد، لكن يقدر يقف في الصلاة، يبقى يلزمه القيام، يما يقولش هنقعد من أول الصلاة، لا، يلزمه الهيئات اللي فيها قيام إنه يقوم فيها، ما استطاع أن يفعله من الأركان وجب عليه أن يأتي به. من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، غير ما ورد تطويله، يعني أنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تطويل صلاة الكسوف، صلى أرى بنحو سورة البقرة نفوا بعدين ركع بعدين قام بنحو سورة آل عمران، أطال جدا هي في صلاة الكسوف، والكسوف السنة فيها الإطالة برضو بحسب ما لا يشق على الناس، حسب ما يقدر الناس عليه. لحديث أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، يعني عايز يقول أيهما أفضل، إنك تقف القيام في الصلاة ولا إن أنت يبقى القيام قليلا بس تكثر من الركعات، يبقى تكثر من الركوع ومن السجود. فهو بيختار إنه كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. ليه؟ قال لأنه في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، صحيح، بس ما فيهاش ان هو السجود ان انت تكسر منه تقوم تقلل في القيام، ما قالش، ولكن وانت ساجد هيئة القرب من الله عز وجل، وانت سواء اطلت في القيام ولا اصبت في القيام هتسجد هتكون قريبا من الله عز وجل وانت ساجد. لكن في الحديث الاخر امر بكسرة السجود، امر في ايه؟ وجاء في الحديث ان رجلا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئه، قال سلني. فالرجل تأمل فلأ أن الدنيا زي اللي هطلبه من الدنيا، لا مش عايز حاجة في الدنيا، قال مرافقتك في الجنة، عايز أكون معك في الجنة، مرافقتك في الجنة. طيب عملك ما يوصلش، مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقال له أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. يا إما نحمل على المعنى الحقيقي كثرة السجود يعني اسجد كثيرا، يبقى حيسجد سجود التلاوة ويسجد سجود الشكر ويسجد سجود في الصلاة ويسجد يكثر من السجود كسجود، أو إنه لا، ده السجود تعبير عن الصلاة، عيني على فيه يعني أكثر من التطوع، وهذا أفضل، هذا المعنى أفضل، يعني أكثر من صلاة التطوع. فعبر عن الصلاة بقوله السجود كما جاء في القرآن واركعي مع الراكعين، مش معنى اركعي بس، اركعي وقتي بالصلاة كلها اللي هنا الأمر بالركوع معنى الصلاة، يعني يبقى كأنه هنا يقول أعني على نفسي بكثرة التطوع أكثر من صلاة النافلة. يبقى ليس دليلا على أن الإنسان يقصر في القيام عشان يكثر من السجود، ولكن أقول هي هيئة، أفضل هيئات الصلاة هي، وأفضل ما يقال في الصلاة في هيئة القيام، في القيام أفضل ما يقال بتقرأ القرآن، تناجي ربك بقراءة القرآن، يبقى في كل خير. في القيام كثرة التلاوة، وده اللي دا فيها سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل صلاة، قال طول إيه؟ القنوت، قال طول القنوت، القنوت معنى القيام، يعني تقف طويلا فيها، قانت في قوله سبحانه قوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين يعني أكثر من القيام في حال كونكم خاشعين لله سبحانه وتبارك. فهو جاء في الرواية الثانية عن أحمد أنه قال طول القيام أفضل، طول القيام أفضل. لحديث جابر مرفوعة أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت. يبقى الإنسان يعدل صلاته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقولش إنه أكثر من السجود بحيث تسجد سجدات كثيرة جدا ويقلل من القراءة، لا، عدل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطال القراءة أطال الركوع وأطال السجود عليه الصلاة والسلام. وعنه التساوي، هذا حسن عن الإمام أحمد رواية ثالثة، أنه يستوي القيام مع الركوع والسجود، يستوي، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقال التحقيق أن ذكر القيام اللي هو إيه؟ القراءة القرآن، الذكر اللي في القيام، يعني الذكر اللي في القيام اللي هو قراءة القرآن، ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود. لا شك في القيام تقرا قران كلام رب العالمين سبحانه، في الركوع والسجود انت تسبح او سبحان الله وبتدعو وانت ساجد، هذا كلامك انت، فذكر القيام اعظم. ونفس الركوع والسجود افضل من نفس القيام، يعني الهيئة نفسها، هيئة الركوع، هيئة خضوع، هيئة السجود، هيئة خشوع، القيام، هيئة الإنسان في العادة في الكلام فيها عزة في قيام الإنسان. فربنا كرم بني آدم، وقد كرمنا بني آدم قالوا جعله يمشي على قدميه ولم يجعله كالبهائم يمشي على يديه ورجليه. يبقى هنا الهيئة أنه انتصب قائما هيئة فيها إعزاز وفيها تكريم، فلذلك كانت الهيئة بين يدي الله عز وجل هيئة السجود أعظم من هيئة القيام، لكن الذكر الذي في القيام هو أعظم من الذكر الذي في الركوع والسجود. قال وتسن صلاة الضحى، وتسن صلاة الضحى لحديث أبي هريرة وأبي الدرداء، حديثان رواهما مسلم في صلاة الضحى. جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الضحى إنه قال لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، لذلك حافظ احرص عليه. حتى ولو جاء عن بعض الصحابة إنه منع منها، منع منها لكونه ما وصلوش الأمر، لكونه ما وصلوش، ما عرفش النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء فمنع اجتهادا، أو إنه وجد من يفعلها على هيئة معينة، لعل بعض كان يجتمع يصليها جماعة مثلا فنهى عن ذلك. لكن إنك تتركها لا تتركها لقول أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما هنا جاء عن أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. هذا ضعيف، والترمذي حسنه، وبفرض تحسين الحديث نقول انه خشية ان يشق على الناس، وكان يترك الشيء الافضل صلوات الله وسلامه عليه خوفا ان يشق على الامه، كان يترك زي صلاة التراويح، التراويح في جماعة افضل منها منفردة، ومع ذلك تركها النبي صلى الله عليه وسلم خوفا ان تفرض على امته. يبقى كذلك في صلاة الضحى لو صح الحديث انه كان يدعو صلى الله عليه وسلم خوفا ان يظن الناس انها فريضه او ان يشق عليهم بالتزامها، فلذلك يقول لنا تسن صلاه الضحى غبا، ومعنى غبا يعني احيانا واحيانا احيانا، انما غبا هذه تنافي ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قوله لا يحافظ، لا يحافظ على صلاه الضحى الا اواب، يحافظ كل يوم في وقت الضحى، فالذي يحافظ يحافظ كل يوم، إنما غبا معناه إن أيام يترك وأياما يفعل ذلك. والعادة في الإنسان إنه لما أيام يترك وأيام يفعل في النهاية بيوصل لإنه إيه يترك، العادة كده لما بيبقى لك الخيار افعل، لكن لما بتفعل الشيء على طول يوم ورا يوم تعتاد عليه. قال لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وقال لنا صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني من أفضل الأوقات لصلاة الضحى الوقت اللي هو قبل الظهر، قبل صلاة الظهر لما تشتد الحر فيها، لأنه الإنسان في هذا الوقت يكون تعبان، وكان الصحابة وقت القيلولة تعم هو الوقت ده اللي هو قبل الظهر، يقيلون ينامون القيلونة قبل صلاة الظهر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الصيف يوم يبرد يؤخر صلاة الظهر حتى يتمكنوا من الحضور لصلاة الجماعة معه صلوات الله وسلامه عليه. يقول لنا أقلها ركعتان، أقل صلاة الضحى ركعتان لحديث وركعتي الضحى، وركعتي الضحى وصلىها النبي صلى الله عليه وسلم أربعا، وصلىها ستا عليه الصلاة والسلام. قال وأكثرها ثمان، وأكثرها ثمان لحديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى، ودعا عنه صلىها 12 عليه الصلاة والسلام لما فاته قيام الليل، كما تقول عائشة رضي الله عنها كان يصلي من النهار 12 صلوات الله وسلامه عليه. فالأمر واسع، إنك تصلي ما شئت سواء بالليل ولا تصلي بالنهار، ما فيش تضييق في ذلك. ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وقت الضحى حين أنت تصلي الضحى، ولكن ما يخرج وقت النهي، نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر، إذا صليت الفجر خلاص ما فيش صلاة إلا ما له سبب كتحية مسجد ونحوها، فإذا طلعت الشمس وإنها تطلع بين قرني شيطان فنهاك عن الصلاة في هذا الوقت، إذا طلعت الشمس لا تصلي لأنها تطلع بين قرني شيطان. طيب بعدها لما ترتفع قيد رمح، قيد رمح يبقى أنت ما هتشوف الشمس ارتفعت، يعني علت عن خط الأفق شيء، قيد رمح يعني مقدار متر، إذا كأنك تتخيلها أن أعلى من الأرض بمتر مثلا أو نحو ذلك وهي بعيد،
الوقت اللي هي بترتفع فيه الشمس بحيث ان القرص استقل بعد عن الارض بمثل هذا المقدار تقريبا بيكون اكثر من 10 دقائق، 15 دقيقة 20 دقيقة، يبقى احتط في هذا الشيء انك تصلي صلاة الضحى بعد هذا الوقت بحوالي 15 دقيقة مثلا او 20 دقيقة تصلي صلاة الضحى. يبقى هنا يصليها بعد ما بترتفع الشمس بقيد رمح لغاية قبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر. وقت الزوال يعني لما تبقى الشمس في كبد السماء تماما فوق دماغك على طول، هذا وقت منعنا النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيه، وقال لنا إنها وقت تسجر فيه جهنم، تسجر فيه جهنم، يبقى لا تصلي في هذا الوقت. لا تصلي في الوقت قد إيه قدر هذا الوقت؟ يعني هو وقت يسير جدا، وقت يسير جدا. لما ذكر الحافظ ابن حجر قال انه يعني بقدر او 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 لا تدرك فيه ركعه، لا تدرك فيه ركعه، يعني ما تلحقش تصلي فيه ركعه في هذا الوقت. يبقى قبل وقت الظهر بدقيقه دقيقتين لهذا الوقت اليسير جدا ما تصليش فيه، اليسير جدا، ما هوش وقت، مش 10 دقائق، مش ربع ساعه، لا، وقت يسير جدا اللي هو الشمس بتبقى فوق الراس وبتدي تميل لناحيه الغروب، اللي هو بيبقى ظلك تحت رجليك وبتدي يميل الظل ناحية الشرق فيه. يبقى هذا الوقت وقت الزوال ممنوع من الصلاة. يبقى لك أن تصلي الضحى من وقت ارتفاع الشمس بعد طلوع الشمس بربع ساعة مثلا طايد قبل صلاة الظهر بدقيقتين مثلا، لك أن تصلي صلاة الضحى. أفضل وقت فيها اللي هو وقت اشتداد الحر، أفضل وقت الضحى. وإن كان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، أكفك آخرة، لعل يعني هذا يفيد أنه في كفاية من الله عز وجل، يكفيك، يكفيك الله سبحانه آخر النهار، يكفيك وأطلقها، يبقى من كل شيء يؤذيك، أي حاجة تؤذيك الله يكفيك منها. فكأن العبد يعني إذا عدل في ذلك فكأنه بيعدل بالكفاية، كأنه بيعدل. فإذا كان لك الخيار يبقى على ذلك، حين يأتي وقت الضحى صليها حتى يكفيك الله سبحانه، في وقت أكثر صلي في وقت ترمض الفصال هو قبل صلاة الظهر. في الحديث يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، الأربع ركعات دي اللي هي صلاة إيه؟ صلاة الضحى. أفضله إذا اشتد الحر لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، برضو يقول لنا وتسن تحية المسجد لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إلى شيء آخر من الصلوات اللي هي صلاة تحية المسجد. إذا دخلت المسجد في أي وقت من الأوقات يبقى تصلي هاتين الركعتين اللي هي تحية المسجد، إلا إذا كان في وقت النهي اللي نهى عن 3 أوقات ضيقة يبقى هذه لا تصلي فيه. الأوقات الضيقة يعني في 5 أوقات منهي عنها، وقتان موسعان، وإذا تصلي فيها ما لها سبب، وبعد الفجر وبعد العصر، يبقى ما له سبب صليها ولو تحية المسجد ولو غيره. لكن الوقت الضيق اللي هو وقت طلوع الشمس، وقت طلوع الشمس يبقى هنا يبقى حوالي 10 دقائق ربع ساعة ما تصليش في هذا الوقت، لا تحية مسجد ولا غيرها في هذا الوقت. وقت قبيل الغروب زي قبل الشروق برضه قبل الغروب ب10 دقائق ونحو ذلك لا تصلي تحية مسجد ولا شيء. قبل الظهر بدقيقة دقيقتين ما تصليش تحية المسجد، غير ذلك على مدار اليوم لك أن تصلي صلاة تحية المسجد، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.